بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لإيجاز وتوضيح ما تقدم نقول، كان كلامنا في اشتراط العجز عن التفصي في تحقق الإكراه موضوعا أو حكما، ويمكن صب المسألة في أربع صور على نحو الحصر العقلي، ما بيناها طبعا سابقا، وإنما هذا بيان جديد لتلخيص المطلب وتوضيحه. الصورة الأولى العجز عن التورية وعن غير التورية، يكون الإنسان عاجزا عن التورية وعاجزا عن غير التورية من طرق التفصي. الصورة الثانية أن يكون متمكنا من التورية ومتمكنا من غيرها. الصورة الثالثة أن يكون متمكنا من التورية وغير متمكن من غيرها. الصورة الرابعة بالعكس، أن يكون متمكنا من غير التورية لكنه عاجز عن التورية. هذه أربع صور بالحصر العقلي. والشيخ الأنصاري قدس سره لبيان المطلب قد خطى ثلاث خطوات، فلو قسنا هذه الصور الأربع على الخطوات الثلاث للشيخ الأنصاري قدس سره فنجد مثلا بناء على الخطوة الأولى التي قال فيها لا يشترط العجز لا عن التورية ولا عن غيرها، فبناء على هذه الصورة أو بناء على هذه الخطوة الأولى، أي الصور تكون داخلة في الإكراه وأي الصور تكون خارجة عن الإكراه؟ الجواب تكون الصور الأربع كلها داخلة تحت الإكراه. العجز عنهما أو التمكن منهما أو العجز عن أحدهما والتمكن من الآخر، في كل هذه الصور يتحقق الإكراه موضوعا وحكما، لأننا لا نشترط العجز عن التفصي لا بالتورية ولا بغير التورية. فبناء على الخطوة الأولى الصور الأربع كلها تكون داخلة تحت الإكراه موضوعا وحكما. أما بناء على الخطوة الثانية التي قال فيها الشيخ الأنصاري قدس سره نشترط العجز عن التورية وعن غير التورية أيضا، نعم التورية إذا كان الإنسان قادرا ومتمكنا منها يثبت له حكم الإكراه وإن كان لا يصدق عليه موضوعا، وإنما الإكراه حكما وليس شنو موضوعا. بناء على هذه الخطوة الثانية، أي الصور تكون داخلة في الإكراه وأي الصور تكون خارجة؟ الجواب لا يدخل في الإكراه إلا الصورة الأولى التي هي العجز عن التورية والعجز عن غيرها، وهكذا تدخل الصورة الثالثة اللي هي شنو الصورة الثالثة؟ إمكان التورية والعجز عن غيرها، لكنها تدخل حكما لا موضوعا. فبناء على الخطوة الثانية تدخل الصورة الأولى موضوعا وحكما، وتدخل الصورة الثالثة حكما لا موضوعا. أما بناء على الخطوة الثالثة، فبناء على الخطوة الثالثة التي قال فيها الشيخ الأنصاري قدس سره أنه مع التمكن من التورية يتحقق الإكراه موضوعا وحكما. الإكراه يتحقق إذا كان الإنسان متمكنا من التورية، حتى لو كان متمكن من التورية يتحقق الإكراه موضوعا وحكما. زين، في هاي الحالة يا صورة راح تدخل في الإكراه؟ الجواب، الصورة الأولى داخلة لأنها هي القدر المتيقن. الصورة الأولى العجز عن التورية والعجز عن غيرها، وهكذا تدخل الصورة الثالثة، ولكن تدخل في الإكراه موضوعا وحكما. في الخطوة الثانية دخلت الصورة الثالثة شنو؟ حكما لا موضوعا. أما على الخطوة الثالثة لا، على الخطوة الثالثة تدخل الصورة الثالثة موضوعا وحكما. وعبارات الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، أنا ليش توقفت عندها الآن ولخصنا المطلب؟ لأن عبارات الشيخ الأنصاري مضطربة وغير متسقة، ولذلك كأنه بيّن ثلاثة آراء في ثلاث خطوات، أما ما هو رأيه النهائي فلم يوضح ذلك بشكل كامل وجلي. المهم، هذا ما تقدم في الدروس السابقة. أما درسنا اليوم، الشيخ الأنصاري قدس سره ينتقل لبيان مطلب جديد يتعلق بالإكراه أيضا، فيقول: الإكراه على نوعين. النوع الأول الإكراه على ارتكاب المحرمات الإلهية، سواء بنحو ترك الواجب أو فعل المحرم، كما لو أكره على ترك الصلاة أو أكره على شرب الخمر والعياذ بالله، يعني ترك واجب كترك الصلاة أو فعل محرم الذي هو شرب الخمر. النوع الثاني الإكراه على المعاملات المشروعة المحللة، لأن الإكراه على المعاملات المحرمة يدخل في القسم الأول، مثل الإكراه على الربا يدخل في النوع الأول، الإكراه على المحرمات. لا، النوع الثاني الإكراه على المعاملات المشروعة المحللة المباحة، كبيع داره وبيع كتابه وثوبه. هذان نوعان، وما قلناه سابقا من اشتراط العجز عن التفصي في تحقق الإكراه إنما هو متعلق بالنوع الأول، وهو الإكراه على المحرمات الإلهية. فالإكراه على المحرمات الإلهية كترك الواجب وفعل الحرام لا يتحقق الإكراه إلا إذا كان المكره عاجزا عن التفصي. بحيث يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار وينحصر دفع الضرر المتوعد به. بمن ينحصر؟ بالإتيان بالفعل الذي أكره عليه وليس أمامه أي طريق آخر للفرار أبدا. هذا الإكراه بهذا النوع هو المشترط في المحرمات، في الإكراه على المحرمات، أي متى يجوز لك ترك الصلاة وشرب الخمر والعياذ بالله؟ الجواب: إذا كنت مكرها على ذلك بحيث لا يوجد أمامك أي طريق للتفصي، وإذا لم تفعل ذلك ستتعرض لمن؟ للخطر والضرر. لذلك نقول ما تقدم من اشتراط العجز عن التفصي إنما هو راجع إلى النوع الأول الذي هو الإكراه على المحرمات، فلا يرتفع موضوع الحرام أو حكمه، يعني حكم الحرمة لا يرتفع إلا إذا تحقق الإكراه بصورة الإلجاء. بمعنى شنو الإلجاء؟ بمعنى عدم القدرة على التفصي أصلا. أما النوع الثاني من الإكراه فلا نشترط فيه ذلك، أي لا نشترط فيه أن يصل الإكراه إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد وهو حد الإلجاء، لا لا نشترط ذلك. وإنما مناط الإكراه من النوع الثاني هو عدم طيب النفس، فإذا وقعت المعاملة من المكلف لا بطيب نفسه كفى ذلك في تحقق الإكراه، وكون المعاملة إكراهية ولو كان قادرا على التفصي ولو كانت توجد طرق أخرى للفرار من الضرار، حتى لو كان قادرا على التفصي ما زال صدرت المعاملة منه لا بطيب نفسه وبدون رضاه الباطني فهي معاملة إكراهية، بخلاف شنو؟ الإكراه من النوع الأول، إذا كان قادرا على التفصي لا يصدق الإكراه، أما الإكراه على المعاملة لا، حتى لو كان قادرا على التفصي فالإكراه صادق. إذن مناط الإكراه على المحرمات هو ما وصل إلى حد الإلجاء وعدم القدرة على التفصي، أما مناط الإكراه في المعاملات هو شنو؟ هو عدم طيب النفس، سواء كان قادرا على التفصي أم كان عاجزا عن التفصي. ويضرب الشيخ الأنصاري قدس سره ثلاثة أمثلة لتوضيح المطلب. المثال الأول يقول: لو كان الإنسان جالسا في مكان متفرغا للعبادة مثلا أو المطالعة، مكان يحبه، كما لو كان إنسان جالس في الحضرة مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، أو تحت قبة الإمام الحسين سلام الله عليه، مكان يحبه وجالس وراغب ولا يريد أن يخرج، فجاءه الآخر وقال له: إما أن تبيعني هذا الكتاب وإما أن تخرج، أو لم يقل له إما وما، رأسا لابد أن تبيعني هذا الكتاب وإلا ضربتك وشتمتك وإلى آخره. وكان لهذا الإنسان الجالس للعبادة كان له خدم وأنصار وإخوان، لكن خارج الحرم، خارج هذا المكان، فبإمكانه لو خرج أن يدفع الضرر، لو خرج فلديه أعوان وأنصار يمنعونه من ضرر المكره، فهنا هو قادر على التفصي أو ليس قادرا على التفصي؟ قادر على التفصي، أن يقوم من مكانه ويخرج وتنتهي القضية. ولكن مع ذلك إذا باع ولم يخرج فهذا البيع بيع إكراهي وباطل. لماذا؟ لأنه لم يصدر عن طيب نفسه، ولو كان قادرا على التفصي بس يقوم ويطلع يعني، مع ذلك يسمى مكره. هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول نفس المثال الأول، ولكن الخدم والحشم والأتباع ليسوا خارج الحرم، وإنما كانوا جالسين معه في مكانه، وكان باستطاعته هذا المكره أن يصدر الأمر لأعوانه فيخرجون المكره ويدفعون ضرره، فدفع ضرر المكره لا يتوقف على الخروج، وإنما شراد مجرد أمر، يصدر الأمر لأعوانه اخرجوه. فلو لم يصدر هذا الأمر وباعه، هذا يسمى مكرها أو لا يسمى مكرها؟ هذا لا يسمى مكرها، لأنه هنا كأنه صدر الأمر عن طيب نفسه، لو لم تطب نفسه لأمر جماعته بدفع ضرر المكرين. زين، هذا المثال الثاني. الثالث، لو أكره على المحرمات، يعني هو في نفس المكان هذا اللي جالس فيه وكان صائما، وجاءه شخص وقال لابد أن تفطر، لابد أن تشرب هذا الماء، وإلا كذا فعلت إلى آخره. في هذه الحالة متى يصدق الإكراه المجيز للإفطار؟ الجواب شنو؟ إذا وصل إلى حد الإلجاء، أي لا يوجد لديه أي طريق آخر للفرار حتى الخروج من الحرم. لو كان قادرا على الخروج من الحرم ويتخلص من هذا الضرار فهذا لا يسمى مكرها. إذا كان عاجزا عن الخروج ولم يكن له أعوان يدفعون عنه الضرر، حينئذ إذا لم يكن أمامه أي طريق حينئذ يصدق الإكراه. الخلاصة إذن ضابطة الإكراه على المحرمات هي ما وصل إلى حد الإلجاء وعدم القدرة على التفصي، أما ضابطة الإكراه في المعاملات المباحة فهو عدم طيب النفس. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نكمل المطلب. قال ثم إنما ذكرنا سابقا في المطالب السابقة من اعتبار العجز عن التفصي، اشتراط العجز عن التفصي، هذا بيا نوع من الإكراه في النوع الأول وهو الإكراه على المحرمات، إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. زين، ما هو المناط فيه وما هي العبرة فيه؟ قال ومناطه توقف، طبعا ومناطه الهاء من ترجع، الإكراه المسوغ للمحرمات مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب الفعل المكره عليه، يعني ليس أمامه أي طريق آخر إلا أن يرتكب ذلك العمل. وأما النوع الثاني من الإكراه وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات المؤدي إلى بطلان المعاملة. طبعا أثر المعاملات ما هو؟ النقل والانتقال، وقوع الطلاق، البينونة يعني، وغير ذلك. فالظاهر أن المناط فيه، يعني الإكراه من النوع الثاني، ما هو المناط فيه؟ هو عدم طيب النفس بالمعاملة. انت ضيف بعد شنو؟ سواء كان قادرا على التفصي أم لم يكن قادرا على التفصي. لذلك شو يقول هو؟ وقد يتحقق الإكراه من النوع الثاني حتى مع إمكان التفصي. ويضرب لك ثلاثة أمثلة. مثلا المثال الأول: من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، كما لو كان قلنا جالس في الحرم مثلا للعبادة، لكن لو خرج من ذلك المكان كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره ولم يخرج وباع على تلك الحالة، فهنا يتحقق الإكراه أو لا يتحقق؟ يتحقق الإكراه، لأن الإكراه على المعاملات مناطه عدم طيب النفس، وهو لم تطب نفسه. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ إذا لم يخرج وباع يصدق عليه أنه مكره، لكن بيا معنى؟ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء فيبطل البيع، لأننا لا نشترط في الإكراه الرافع لأثر المعاملات إلا شنو؟ عدم طيب النفس، وهنا لم تطب نفسه ولو كان قادرا على التفصي. المثال الثاني: بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص، توقف مو على الخروج، لا، توقف على أمر خدمه بدفعه وطرده دون أن يخرج من مكانه، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه. متى لا يتحقق في حقه الإكراه؟ لو ترك الأمر لخدمه وإنما توجه إلى البيع وباع، هذا يعني أنه شنو؟ طابت نفسه بالبيع، فلا يسمى مكرها. ولذلك لو ادعى أنه كان مكرها هذا الشخص، يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق. ليش لا يصدق؟ لأنه قل له رأسا كان بإمكانك أن تأمر خدمك فيضربونه ويخرجونه دون أن يترتب عليك ضرر، إذن أنت لست مكرها. بخلاف الأول، الأول لماذا يسمى مكرها لو ادعى الإكراه؟ لأن نفسه لم تطب بالخروج، دفع الضرر كان يتوقف على الخروج وهو كاره للخروج، لذلك لو ادعى الإكراه في المثال الأول صدق، لكن لو ادعى الإكراه في المثال الثاني لم يصدق. قال: فإن هذا في المثال الثاني لا يتحقق في حقه الإكراه ويكذب لو ادعى الإكراه، بخلاف الأول الذي يحتاج إلى الخروج، إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل والمكان، إذا قال أنا ما أريد أطلع لأنه لا أكره الخروج من هذا المكان، فيصدق ويحكم بأن البيع كان بيعا إكراهيا وباطلا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم كتناول المفطر وهو صائم، لم يعذر فيه، يعني في ارتكاب المحرم، بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل لا يعذر، وإنما لا بد أن يحصل الإلجاء والاضطرار، يلا يجوز له ارتكاب المحرم، وما زال قادرا على الخروج ولو كان كارها للخروج فهذا ليس مكرها، لأن هذا مو إكراه على معاملة وإنما إكراه على محرم، ولا بد أن يصل إلى حد الإلجاء والعجز عن التفصي، وهو هنا متمكن من التفصي أن يقوم من مكانه ويخرج خارج الحرام. ثم يقول الشيخ: وهذه التفرقة أشرنا إليها في رواية ابن سنان المتقدمة، حينما ذكر الإمام سلام الله عليه الجبر والإكراه، فسأله الراوي: ما الفرق بين الجبر والإكراه؟ إذا تذكرون الإمام ماذا أجاب؟ قال: الجبر من السلطان، وقلنا هذا عادة يكون في حالات عدم القدرة على التخلف، أما الإكراه فمن الزوجة والأب والأم، الذي هو عادة هناك طريق للتفصي والتخلف. لذلك نقول: الجبر من السلطان المراد منه في أي صورة؟ في نوع من الإكراه، النوع الأول وهو الإكراه على المحرمات. في الإكراه على المحرمات لابد أن يتحقق الجبر والإلجاء اللي هو يكون من السلطان كما مثل الإمام سلام الله عليه. أما الإكراه من النوع الثاني على المعاملات فيكون كالإكراه من قبل الزوجة والأب والأم، الذي عادة يكون هو قادرا على التفصي. لذلك يقول: وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان. إذن لحد الآن ماذا تبين؟ يلخص لك المطلب: فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات والمحرمات هو يا إكراه، هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، في رواية ابن سنان الذي قال الإمام هو يكون من السلطان ولا توجد قدرة على التفصي. زين، أما الإكراه الرافع لأثر المعاملات يكون شنو؟ يكون كالإكراه من قبل الزوجة والأب والأم المذكور في الرواية. والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها، فيها يعني وين؟ في رواية ابن سنان التي ذكر فيها أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة. زين، ما هو المعيار فيه الرافع لأثر المعاملات؟ والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها، يعني في المعاملة لم تطب نفسه سواء كان قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا. لا الضرورة والإلجاء بحيث يكون عاجزا عن التفصي. الضرورة والإلجاء أين نشترطها؟ نشترطها في الإكراه على المحرمات. إذا تبين ذلك قد تقول: شيخنا الأنصاري، أتريد أن تقول إن الإكراه له معنيان في اللغة؟ المعنى الأول هو ما وصل إلى حد الجبر والإلجاء، والمعنى الثاني هو عدم طيب النفس. هل هذا مقصودك يا شيخنا، أن الإكراه له معنيان وموضوع لمعنيين؟ الجواب: كلا، الإكراه لغة موضوع لمعنى واحد، وذلك المعنى الواحد هو بمعنى الجبر والإلجاء والعجز عن التفصي وعدم القدرة على الفرار والتخلص. هذا هو المتبادر من كلمة الإكراه. حينما نطلق كلمة الإكراه ماذا يتبادر منها؟ الجبر والإلجاء وعدم القدرة على التفصي. إذن كلمة الإكراه لمن موضوعة؟ موضوعة لهذا المعنى وهو الجبر والإكراه الذي اشترطناه في المعاملات أم في المحرمات؟ الذي اشترطناه في المحرمات. يقول هذا هو المتبادر. أما ما ورد في حديث الرفع من ذكر فقرتين رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، فقد يقول القائل حديث الرفع يفرق بين الاضطرار والإكراه، ولذلك نفسر الاضطرار بالإكراه من المرتبة العليا الذي وصل إلى حد الإلجاء والعجز عن التفصي. أما الإكراه في حديث الرفع وما أكره عليه فما اضطروا إليه واتهمنا أنه الجبر والإلجاء، أما ما أكره عليه فالمراد منه الحد الأدنى من الإكراه، وهو الذي ينسجم مع القدرة على التفصي ولم يصل إلى حد الإلجاء والجبر. هكذا فسروه، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره لا يقبل ذلك، فيقول المراد من ما أكره عليه والمراد من ما اضطروا إليه لا يختلف من هذه الجهة، يا جهة، وهي اشتراط العجز عن التفصي. فالاضطرار فيه لابد أن يتحقق العجز عن التفصي، والإكراه أيضا يشترط فيه العجز عن التفصي، وليس كما بينتم، لا، كلاهما الإنسان غير قادر على التفصي ووصل إلى حد الإلجاء والاضطرار، أصلا ماكو أي مجال أمام آخر. فإذا كان الأمر كذلك ما هو الفرق بين الإكراه والاضطرار يا شيخنا؟ الجواب يقول الفرق بينهما هو هذا، أن الاضطرار لا يكون من فعل الغير، وإنما الإنسان يضطر إلى شيء كما لو عطش عطشا شديدا واضطر إلى شرب الخمر، أو جاع جوعا مميتا واضطر إلى أكل الميتة، فهنا لا يوجد أحد تدخل وأجبره على شنو؟ ودفعه إلى شرب الخمر وأكل الميتة. حينئذ يسمى إكراه أم اضطرار؟ يسمى اضطرار، لا بتدخل من الغير. أما الإكراه فهو ما كان بتدخل من الغير، كما لو قال له إما أن تشرب الخمر أو أضربك أو أقتلك. فالفرق بين الاضطرار والإكراه هو تدخل الغير أو عدم تدخل الغير. إن كان بتدخل الغير فهو إكراه، وإن كان لا بتدخل الغير ف فهو اضطرار. أما يشترط، أما هما يشتركان في اشتراط الإلجاء والجبر، أن كلاهما يصل إلى حد الإلجاء والجبر، ولا توجد قدرة على التفصيل، ولا يوجد فرق بينهما من هذه الجهة، إنما الفرق بينهما ما بيناه. ولذلك يقول: وإن كان هو، يا هو هو بمعنى الإلجاء، لأن هذا يرجع للعبارة القبل إيش قال، والمعيار فيه عدم طيب النفس لا الضرورة والإلجاء. وإن كان هو يعني بمعنى الضرورة والإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه، يعني لفظ الإكراه إما الموضوع لما وصل إلى حد الضرورة والإلجاء، يعني المعنى واحد، هذا هو المتبادر. زين إذا كان معنى واحد شو نسوي بحديث الرفع؟ يقول: ولذا يحمل الإكراه في حديث الرافع عليه، يعني شنو عليه؟ على الإلجاء والضرورة، لما قالوه من أنه شنو الحد الأدنى من الإكراه ولو كان قادرا على التفصيل، لا ما وصل إلى الضرورة والجبر والإلجاء. زين إذن ما هو الفرق بين ما اضطروا إليه الفقرة الأولى وما أكره عليه الفقرة الثانية؟ يقول: فيكون الفرق بين الإكراه المذكور في حديث الرافع وبين الاضطرار المعطوف عليه أيضا في حديث الرافع في ذلك الحديث، هو الفرق شنو؟ اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير، كالجوع والعطش والمرض الذي يؤدي إلى شرب الخمر وأكل الميت وغير ذلك، بدون تدخل من الغير. بعد أن تكمل العبارة: أما الإكراه فما كان بتدخل من الغير. زين، سؤال شيخنا الأنصاري الآن، شو توصلنا؟ أن الإكراه بأي معنى؟ الإكراه بمعنى الضرورة والجبر والإلجاء. إذا كان الأمر كذلك فلماذا قلت يا شيخنا الأنصاري أنه في النوع الثاني اللي هو ياهو النوع الثاني الإكراه على المعاملات لا نشترط في الإكراه أن يصل إلى حد الضرورة والإلجاء؟ عجيب. من هنا تقول شنو؟ من جهة تقول الاضطرار بمعنى الضرورة، الإكراه بمعنى الضرورة والإلجاء، ولكنك في المعاملات ماذا تقول؟ الإكراه لا بمعنى الضرورة، وإنما الإكراه بمعنى عدم طيب النفس. فما هو الداعي الذي دعاك يا شيخنا الأنصاري إلى بيان الإكراه في المعاملات بمعنى عدم طيب الناس؟ ما هو الداعي؟ الجواب: يقول الداعي إلى اشتراط طيب، عفوا، الداعي إلى تفسير الإكراه في المعاملات بمعنى عدم طيب النفس هو أن المناط في صحة المعاملة هي صدورها عن طيب نفس، فإذا لم تصدر عن طيب نفس كانت المعاملة باطلة، ولو كان قادرا على التفصيل، لأن المناط في صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة هو طيب النفس وعدم طيب النفس. من أين جئنا بهذا المناط؟ كيف اكتشفنا أن هذا هو المناط؟ يقول الجواب: من خلال استدلالهم على المعاملات أو بطلان المعاملات الإكراهية، حيث قالوا استدلوا بجملة من الأدلة منها إلا أن تكون تجارة عن تراض. ماذا تفهم من ذلك؟ أنها إذا لم تكن عن تراض فهي باطلة، سواء كان قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا. أو قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يعني إذا لم تطب نفسه فلا يحل، سواء كان قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا على التفصي. وهكذا ما ورد لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، يعني إذا لم يرد الطلاق فلا طلاق، سواء كان قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا. وهكذا في رواية ابن سنان حينما قال الإمام سلام الله عليه الإكراه يكون من الزوجة والأم والأب، فهنا سماه الإمام إكراه مع أنه قادر على التفصي. إذن لماذا يسمى إكراها؟ لأنه لم تطب نفسه بذلك. إذن المدار حينما نقول على طيب الناس هذا أخذناه من استدلالهم بالآية والأحاديث الأخرى التي ذكرناها. لذلك يقول لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات، شنو اللي ذكرناه في المعاملات؟ وهو أن مدار الإكراه هو عدم طيب النفس، لا بمعنى الإلجاء والضرورة. هو الداعي هو أن العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث هذه العبرة منين أخذناها أو هذا القصد منين أخذناه؟ يقول حيث استدلوا على ذلك، يعني أن المناط والعبرة في المعاملات هو طيب النفس، استدلوا على ذلك بمن؟ بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا لم تكن عن تراض فهي باطلة، حتى سواء كان جن قادرا على التفصي أو لم يكن. ثانيا ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فإذا لم يكن عن طيب نفسه ولو كان قادرا على التفصي أيضا لا يحل ذلك المال. وثالثا وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، يعني إذا لم يرد الطلاق ولم تطب نفسه فالطلاق باطل، سواء كان قادرا على التفصي أو لم يكن قادرا. طبعا هذا عموم، عندنا مجموعة من الروايات تدل بعمومها. ثم يقول وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله، حيث صدق عليه الإكراه وذلك لعدم طيب نفسه مع كونه قادرا على التفصي. إذن ماذا تلخص من كلامنا لحد الآن؟ تلخص من كلامنا أن الإكراه المسوغ للمحرمات هو الذي وصل إلى حد الاضطرار والإلجاء، أما الإكراه المسوغ للمعاملات هو بمعنى عدم طيب النفس. زين إذا أخذنا هذين العنوانين ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ الجواب عموم وخصوص مطلق، وذلك لأن الإكراه في المعاملات بمعنى عدم طيب النفس سيكون أعم من الإكراه على المحرمات. لماذا؟ لأن الإكراه على المحرمات مختص بصورة العجز عن التفصي، أما الإكراه في المعاملات فسواء كان قادرا على التفصي أم كان عاجزا عن التفصي، ولذلك هو أعم من الإكراه على المحرمات، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أما إذا لاحظنا الملاك والمناط، فالملاك في الإكراه على المحرمات هو دفع الضرر الإنسان يقدم على العمل دفعا للضرر، إذ لا طريق أمامه غير الإتيان بالفعل. أما المناط والملاك في المعاملات، إيش قلنا المناط؟ هو عدم طيب النفس. زين، إذا لاحظنا دفع الضرر وعدم طيب النفس، ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه. نقطة الاجتماع، مادة الاجتماع، لو أكره على عمل فعمله دفعا للضرر ولا عن طيب نفس وبدون طيب النفس، فأولا دفع للضرر، وثانيا شنو؟ لم تطب نفسه به. نقطة الافتراق الأولى، يعني يكون دفعا للضرر ولكن لا يصدق عليه عدم طيب النفس، كما لو اضطر الإنسان إلى بيع داره أو أثاثه للعلاج من المرض، فهو يبيع لدفع الضرر لكنه بطيب نفس أو لا بطيب نفس؟ بطيب نفس. زين، نقطة الافتراق الثانية، هو من طلق مداراة بأهله، فهو طلق لا بطيب نفس لكنه ليس دفعا للضرر، لأنه لو لم يطلق لا يتوجه إليه ضرر لا من زوجته ولا من أمي وأبيه، لأنه قادر على التفصي. فيوجد عدم طيب نفس لكن لا يوجد شنو؟ إذن إذا لاحظنا العنوانين بينهما عموم وخصوص مطلق، إذا لاحظنا الملاكين والمناطين بينهما عموم وخصوص من وجه. قال: فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي، يعني يا إكراه على المحرمات بمعنى الجبر والإلجاء، أخف من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي وهو الإكراه في المعاملات، لأن الإكراه في المعاملات لا نشترط فيه العجز عن التفصي. زين، ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، يعني ما هو الملاك والمناط من دون ملاحظة عنوان الإكراه، إذا لم نلحظ العناوين وإنما لاحظنا المناط، يقول كانت النسبة بينهما شنو؟ العموم من وجه. لماذا؟ لأن المناط في رفع الحكم التكليفي وهو الإكراه على المحرمات هو دفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وعدم طيب النفس. عليكم السلام. وما هي النسبة بينهما؟ ما هي النسبة بين دفع الضرر وعدم طيب النفس؟ عموم وخصوص منه، قد يجتمعان وقد يوجد دفع الضرر ولا يوجد عدم طيب النفس، أو يوجد العكس. ومن هنا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.